ثانيا حق الملكية وإرادة الله. وعلى نفس المنوال السابق جاء عن أصحاب هذا المنطق أن الله تعالى مريد لكل شيء ما لم يكن مستحيلا، كالخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والعصيان، وأن ما يريده يخلقه وما لا يريده لا يخلقه أبدا. لكن قد يقال إن ذلك يفضي إلى مقالة قدم العالم، فحيث أن إرادة الله قديمة وهي من الصفات الذاتية أو كونه مريدا، فلا بد من تعلق الإرادة بالمراد، فيثبت قدم العالم على شاكلة قول النظام الوجودي. وأجيب على ذلك بأن إرادة الله محددة بإرادة كل شيء في وقته المحدد دون لزوم قدم الأشياء، كالذي أفاده الغزالي في رده على الفلاسفة. كما قرر أصحاب هذا المنطق أنه على الرغم من أن الله يريد الكفر والسفه والجور، إلا أنه ليس بكافر ولا سفيه ولا جائر، وذلك على غرار الحالة التي يخلق فيها الشهوة لغيره مع أنه غير متصف بها. وعلى العموم ليس كل ما يخلقه لغيره ينبغي أن يتصف به. ومن الأدلة التي قدمها هؤلاء على الإرادة المطلقة ما ذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري بقوله: إن الإرادة إذا كانت من صفات الذات بالدلالة التي ذكرناها وجب أن تكون عامة في كل ما يجوز أن يراد على حقيقته، كما إذا كان العالم من صفات الذات وجب عمومه لكل ما يجوز أن يعلم على حقيقته. وأيضا قد دلت الدلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء حادث ولا يجوز أن يخلق ما لا يريده، وقد قال الله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. وأيضا فإنه لا يجوز أن يكون في سلطان الله تعالى ما لا يريده، لأنه لو كان في سلطان الله تعالى ما لا يريده لوجب أحد أمرين: إما إثبات سهو وغفلة، أو إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده. فلما لم يجوز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه ما لا يريده. ثم قال: وأيضا فقد دلت الدلالة على أن كل المحدثات مخلوقات لله تعالى. وأيضا فلو كان في العالم ما لا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه، ولو كان ما يكره كونه لكان ما يأبى كونه، وهذا يوجب أن المعاصي كانت شاء الله أم أبى، وهذا صفة الضعيف المقهور. كما استدل على ذلك بنصوص من الخطاب الديني كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ومع أن لهذه الآيات دلالة على المعنى الذي أفاده أصحاب هذا المنطق في كون ما يريده الله يفعله، لكن من الواضح أن هناك معنيين للإرادة، أو قل توجد إرادتان، إحداهما تكوينية لأن بها يحدث كل ما يريده الله من الخير والشر طبقا للسنن التي سنها في الوجود، وهي تأتي بمعنى المشيئة، والأخرى ما يتعلق بها الأمر أو الطلب الذي يقتضي وجودها في التكليف، كإرادته الإيمان والعدل والصدق والوفاء، وعدم إرادته الكفر والظلم والنفاق إلى آخره. وتعتمد الإرادة الأخيرة على الحب والبغض والقبول وعدم القبول. ومن الأمثلة عليها ما جاء في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله أيضا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حيث جاءت الإرادة بالمعنى القيمي المعياري وليس بالمعنى التكويني. فمثلا بالنسبة للآية الأولى هو أن الله يريد اليسر في الدين كما يريد التطهير وإتمام النعمة بأمر إنشائي وليس بإلزام تكويني. ونقل عن أحد أئمة أهل البيت أنه قال: إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم. ينهى وهو يشاء ويأمر وهو لا يشاء، أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك؟ ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى. وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى. وواضح أنه لا يتحتم في هذه الإرادة حدوث الشيء الذي يريده الله، لا لعجز منه بل لمشيئته السابقة في جعل الحياة حرة تقبل التكليف بلا إلزام وجبر حتميين. ولا شك في أن الإرادتين غير متناقضتين لاعتماد الأخيرة على الأولى، وكلاهما يتأسس على مبدأ رضا الله. هكذا، فعلى الرغم من أن المنطق السابق قد فسر لنا الإرادة الأولى، إلا أنه لم يقر الإرادة الثانية واعتبر الأمر لا يقتضيها، بل وفقا للاتجاه السابق وما ينقل عن المشهور من رأي الأشعري وأصحابه بأنه تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان. وقيل إن الأشعري هو أول من قال ذلك، فهو عندهم محبوب كسائر المخلوقات، إذ كان ليس عندهم إلا إرادة واحدة شاملة لكل مخلوق، فكل مخلوق فهو عندهم محبوب مرضي، وهو قول يقرب هذا الاتجاه من نزعة النظام الوجودي. ثالثاً، حق الملكية وفعل الله. إذا كانت الإرادة الإلهية بحسب منطق حق الملكية شاملة لكل شيء في الوجود كما عرفنا، فإن كل ما يحدث في هذا الوجود هو تعبير عن فعل الله المطلق، وذلك لأن الفعل يتبع الإرادة، وبالتالي تصدق مقولة هذا المنطق: لا فاعل في الوجود إلا الله، وهو نفي لكل تأثير جار في الوجود سوى التأثير الإلهي، كما أنه نفي للفعل الإنساني. وبعبارة أخرى، إن هناك دلالتين لهذا الأمر، إحداهما أنه يدل على نفي التأثير السببي بين الأشياء الوجودية، والآخر يدل على نفي الفعل البشري. وفي كلا الحالين ترى الأشاعرة أن التأثير عبارة عن خلق متجدد باستمرار، طبقا لقاعدة أن العرب لا يبقى زمانين، حتى قال بعضهم: إن الفلك والرحى ونحوهما مما يدور هو متفكك دائما عند الدوران، والله يعيده كل وقت كما كان. وكذا أن الألوان والمقادير والأشكال والصفات تعدم على تعاقب الآنات، وأن الله يعيدها كل وقت. ومثل ذلك أن ملوحة ماء البحر تعدم وتذهب كل لحظة، لكن الله يعيدها، فليس هناك من سبب ولا تأثير سوى التأثير الإلهي المباشر. وكذا قولهم: إن علومنا التي نعلمها الآن ليست علومنا التي علمناها أمس، بل عدمت تلك العلوم وخلقت علوم أخرى مثلها. وقالوا: إن العلم عرض، وكذا النفس أيضا، مما يلزم أن تخلق لكل ذي نفس 100,000 نفس مثلا في كل دقيقة. ويرون أنه عند تحريك الإنسان للقلم يخلق الله 4 أعراض ليس منها ما هو سبب للآخر، بل هي متقارنة الوجود لا غير. وهذه الأعراض عبارة عن إرادة تحريك القلم، والقدرة على تحريكه، ونفس حركة اليد وحركة القلم، وجميعها يخلقها الله مباشرة دون أن يكون بينها تأثير أو سببية، بل اقتران العادة. هكذا، إن تبرير السببية في هذا المنطق يعود من حيث التحليل إلى البداهة الأولية لحق الملكية، إذ ما يفسر السببية هو الفعل المطلق لله، وأن هذا الفعل عائد لإرادته المطلقة، وأن هذه الإرادة تفسرها الملكية المطلقة، ومن حيث النتيجة تصبح السببية رهين هذا الأصل المولد. فكل ما يحدث في هذا الواقع من حوادث هو بفعل التأثير الإلهي دون سواه، وأن ما يقال بوجود علاقة سببية بين الأشياء ما هو إلا وهم وخداع، إذ لا مؤثر في الوجود غير الله، ولا سبب لحدوث الأشياء وتغيراتها سواه تعالى. وكما يقول الإمام الغزالي في نصه الشهير: الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً ليس ضرورياً عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك، ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمناً لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمناً لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثل الري والشرب والشبع والأكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستعمال المسهل إلى آخره. وطبقا لهذا المنطق يمكن تبرير نفي الفعل البشري، فهذا النفي هو في الوقت ذاته إثبات للفعل الإلهي المطلق، وأن هذا الفعل نتاج الإرادة الإلهية المطلقة، وأن هذه الإرادة تبررها الملكية المطلقة. وتبعا لهذا المنطق يصبح الإنسان مضطرا لفعله وسلوكه دون أن تشفع له قدرته على التأثير، فالقدرة تقترن مع الفعل وكلاهما يخلقهما المكلف، فلا تأثير لشيء سوى تأثير القدرة الإلهية. فالله بحسب هذه النظرية خالق الأسباب والمسببات والقدرة والإرادة وكل شيء، ولم يبق شيء ينسب إلى الإنسان سوى ما أظهره الله فيه مما يطلق عليه الاكتساب. ولهذه العلة اعتبر الفخر الرازي أن العبد لا يصدر عنه أي شيء قبيح، ففعله يتوقف على ما يحدثه الله فيه من الداعي، فإذا ما تحقق هذا الأخير فإن الفعل يصبح واجب النفوذ. ولإثبات هذه المسألة قدم أصحاب هذا المنطق أدلة عقلية وأخرى دينية، لكن الأدلة الأولى كانت ضعيفة. فمثلاً استدل الأشعري بأنه لو كان الإنسان هو الفاعل الحقيقي لأعماله ولوجب أن تأتي طبق ما يقصد ويشتهي، فالكفر مثلاً يمتاز بالبطلان والفساد والتناقض، والكافر يريده أن يكون حقاً وحسناً إلا أنه غير قادر على ذلك، كما أن المؤمن يريد للإيمان أن يكون خالياً من الألم والتعب لكن من غير جدوى، معتبراً هذه الحقيقة دالة على الأصل الإلهي الذي تعود إليه الأعمال جميعاً، مع أنها إن دلت على شيء فإنما تدل على نفي الإرادة المطلقة للإنسان، وهي لا تدل على نفيها كاملة، بدلالة أن من الأعمال ما تحدث طبق ما يقصده الإنسان ويشتهيه، إضافة إلى أن الواقع يشهد على وجود تفاعل متواصل بين إرادة الإنسان والظروف الخارجية كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقاً. وأما من الناحية الدينية فقد استدل الأشعري بجملة من الآيات القرآنية لدعم فكرته حول رد الأفعال إلى الله وحده، وكما قال: يقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى بكل شيء عليم يدل على أنه لا معلوم إلا والله به عالم؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم: ما أنكرتم أن يدل قوله تعالى على كل شيء قدير على أنه لا مقدور إلا والله عليه قادر، وأن يدل قوله خالق كل شيء على أنه لا محدث مفعول إلا والله محدث له فاعله وخالقه؟ وقال أيضا: فإن قال أفليس الله تعالى قال أتعبدون ما تنحتون وعن الأصنام التي نحتوها، فما أنكرتم أن يكون قوله خلقكم وما تعملون أراد الأصنام التي عملوها؟ قيل له: خطأ ما ظننته، لأن الأصنام منحوتة لهم في الحقيقة، فرجع الله تعالى بقوله أتعبدون ما تنحتون إليها، وليست الخشب معمولة لهم في الحقيقة، فيرجع بقوله خلقكم وما تعملون إليها. وكذا قدم آخرون مثل هذه الأدلة لإثبات المطلب ذاته كإمام الحرمين الجويني ومن قبله الحافظ البيهقي الذي استشهد بنصوص قرآنية تشير إلى أن الفعل لا يكون إلا من الله، مثل قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فعلى رأيه أن الله سلب عن الآخرين فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده تلك الأفعال مباشرة بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد، فهي من الله سبحانه، وقد خلقها واخترعها بقدرته القديمة. وروي حول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله عز وجل يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخير وقدرته، فطوبى لمن خلقته للخير وخلقت الخير له وأجريت الخير على يديه. أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الشر وقدرته، فويل لمن خلقت الشر له وخلقته للشر وأجريت الشر على يديه. وإن كان في الوقت ذاته روي ما ظاهره ينافي ذلك، وهو ما ورد في حديث دعاء الاستفتاح: الخير في يديك والشر ليس إليك. واعتبر أن معناه هو الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله عز وجل والمدح له بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها، مذكرا بأن الدعاء لا يقصد إدخال شيء آخر خارج فعل الله وقدرته كالذي يذهب إليه عامة الأشاعرة. ويبدو أن هناك شيئا من اللبس والتشويش، فرغم أن الأشاعرة لم ترد لنفسها أن تكون من المذاهب الجبرية المحضة، إلا أنها لم تسلم من الطعن بهذه الشبهة، سواء بما استخدمته من الاستدلالات أو بما حملته من مفهوم جديد لم يغير من واقع الجبر الذي حاولت إبعاده عنها، وهو مفهوم الكسب الذي استحدثه الأشعري، رغم ما قيل عن كون هذه النظرية ترجع في الأساس إلى أبي حنيفة. وقد لخص الفخر الرازي معنى الكسب بقوله: في الكسب قولان، أحدهما أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد إذا صمم العزم على الطاعة فإنه تعالى يخلقها، ومتى صمم العزم على المعصية فإنه يخلقها. وعلى هذا التقدير يكون العبد كالموجد وإن لم يكن موجدا. وثانيهما أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى، ولكن كونها طاعة ومعصية صفات تحصل لها وهي واقعة بقدرة العبد. لكن رغم ذلك فإن الرازي لم يرى الاستدلال بالكسب صحيحا، إذ بعد التحقيق اعتبره اسما بلا مسمى، وهي النتيجة التي اتفق عليها مجمل ناقدي هذه النظرية، وعلى رأسهم جملة من الأشاعرة التابعين كالباقلاني والجويني والشهرستاني. وقيل إن المحالات في علم الكلام ثلاثة: نظرية الكسب للأشعري، ونظرية الأحوال لأبي هاشم الجبائي، ونظرية الطفرة للنظام المعتزلي. كما تعرضت الأشاعرة لنقد آخر يتعلق بمفهوم القدرة الذي استخدم لتبرير مسألة خلق الأعمال، فقد وجه ابن تيمية مثلاً سهام نقده إلى كل من فكرتي الكسب والقدرة معاً، ورآهما غير جديرين بحل المسألة، وخرج بنتيجة مفادها اتهام النظرية بالجبرية المقنعة. وكما قال: وأما الجبرية كجهم وأصحابه فعندهم أنه ليس للعبد قدرة البتة، والأشعري يوافقهم في المعنى فيقول: ليس للعبد قدرة مؤثرة، ويثبت شيئا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه، وكذلك الكسب الذي يثبته. وعلى رأي ابن تيمية فإن الأشاعرة لم يذكروا فرقا معقولا بين الكسب والفعل، وحقيقة قولهم هو قول جهم بأن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب. لكن يبدو من أن الأشعري لم يورد من القدرة أو الاستطاعة المعنى المتعارف عليه، وأغلب الظن أنه كان يضمنها معنى ما يصطلح عليه: العلة التامة التي يقترن فيها الفعل بالضرورة من دون تأخر ولا تراخي. وربما كان هذا المعنى متداولاً لدى العصر الذي عاشه الأشعري 260 للهجرة إلى 330 للهجرة، وهو ذات المعنى الذي ورد في بعض الروايات الشيعية كما رواها الكليني خلال القرن الرابع الهجري عن الإمام الصادق المتوفى 248 للهجرة. ومن ذلك قول الصادق: إن الله خلق خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلوا في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه، لأن الله عز وجل أعز من أن يضاده في ملكه أحد. وعن صالح النيلي أنه قال: سألت أبا عبد الله الصادق: هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ فقال لي: إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعله الله فيهم. قال: قلت: وما هي؟ قال: الآلة، مثل الزاني إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين زنى، ولو أنه ترك الزنا ولم يزني كان مستطيعا لتركه إذا ترك. ويؤيد ما سبق ما قام به الشيخ الكوثري من تأويل لنظرية الأشعري كما في تعليقه على العقيدة النظامية للجويني، حيث اعتبره غير منكر لقدرة العبد الموجودة فيه قبل الفعل والتي يعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات. ومع هذا فالمشكلة تبقى قائمة لسببين: الأول هو أن الأشاعرة تحيل أن يكون للعبد قوة مؤثرة تشارك في إيجاد الفعل، والثاني أنها تعتبر إرادة الله تعالى متعلقة بالتكوين فقط، وهذا يقتضي أن لا تكون هناك إرادة أخرى مؤثرة في الوجود، وإلا جاز أن تتضارب الإرادتان، وهو مستحيل عندها. واستناداً إلى المعنى السابق، يمكننا فهم جوهر نظرية الكسب كما عبر عنها الغزالي بقوله: إن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب، بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعاً، وخلق الاختيار والمختار جميعاً، فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه، وليست بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له، فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه، وكانت للحركة نسبة إلى وصفه أخرى تسمى قدرة، فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا، وكيف تكون جبرا محضا؟ وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية، أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها، وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد، وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب، وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط، إذ قدرة الله تعالى في الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها، وهي عند الاختراع متعلقة به نوعا آخر من التعلق، فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها. ويتضح من النص السابق أن الأشاعرة تتحاشى اعتبار الفعل مخلوقا من قبل العبد، وهي تجيز التعبير عن ذلك بالكسب، فهي تعتبر الخلق الذي يعني الاختراع خاصا بالله تعالى وحده، فيكون الفعل منسوبا لله على سبيل الخلق أو الاختراع، ومنسوبا للعبد على سبيل الكسب، تجنبا من الوقوع في الشرك. فكما يقول الغزالي: لو قيل إن كان للقدرة الحادثة أثر في المقدور فهو شرك خفي، وإن لم يكن لها أثر فهو جبر، يقال إنما يكون شركا إذا كان لها في التخليق أثر، وإنما أثرها في الكسب، والله تعالى ليس بكاسب حتى يكون شركا، ولو لم يكن لها أثر في المقدور لزم أن يكون وجودها كعدمها. واعلم أن من ظن أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ووعد وتوعد لغير قادر مختار فهو مختل المزاج. واعتبر الغزالي أن الناس لم يفرقوا بين قدرة الخالق القديمة وبين قدرة المخلوق الحادثة، والفرق بينهما أن القدرة القديمة مستقلة بالخلق ولا مدخل لها في الكسب، وأن القدرة الحادثة مستقلة بالكسب ولا مدخل لها في الخلق. أو كما سبقه في ذلك الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، حيث قال: فعل القادر القديم خلق، وفعل القادر المحدث كسب، فتعالى القديم عن الكسب وجل، وصغر المحدث عن الخلق وذل. ورغم أن هذه المحاولة استهدفت التخفيف من حدة القول بالجبر والتوسط في الاعتقاد، إلا أنها مع ذلك لم تبرر لنا حرية الاختيار بشيء يذكر. فإذا كانت قدرة الإنسان مقترنة مع الفعل وهي مخلوقة من قبل الله تعالى، وكانت صفة الكسب تابعة لقدرة الإنسان، فأي مجال يسع فيه القول بحرية الاختيار؟ وبالتالي فمآل هذه النظرية إلى الجبرية المحضة، وأن الجهود التي رامت إلى تخليصها من هذا المستنقع لم تنفع، وأفضل الأمر ببعض المتأخرين إلى استلهام المعنى الفلسفي للنظام الوجودي لتحليل القضية. فكما نقل الشهرستاني عن الجويني قوله: إن الفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر، تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة. وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب، وهو الخالق للأسباب ومسبباتها. وعلق الشهرستاني على هذا القول بأنه رأي أخذه الجويني من الحكماء الإلهيين وأبرزه في معرض الكلام. وعلى هذه الشاكلة أقام الغزالي حواراً خيالياً بين القلم والكاغد واليد والإرادة والقدرة والعلم وغيرها، ليبين فيه أن التأثير لا يحصل إلا بفعل فاعل واحد هو الله تعالى، وذلك على شاكلة ما يراه النظام الوجودي. مع هذا يلاحظ أن الفخر الرازي رغم أنه جار الأشعري حول نظريته في القدرة كما في المحصل، ومن ذلك اعتقاده بأن القدرة مع الفعل لا قبله، وأنه لا تأثير للقدرة على المقدور، لكنه خالفه في كتاب أصول الدين، إذ اعتبر الاستطاعة قبل الفعل لا معه، كما اعترف بأن العبد فاعل على سبيل الحقيقة. ويتوقف نجاح الأشاعرة في نفي الطابع الجبري على التسليم بوجود شيء من الإرادة الحرة للإنسان في إيجاد الفعل، بمعنى أن هناك أكثر من إرادة وفعل حقيقي في الوجود، فبالإضافة إلى إرادة الله وفعله فإن للإنسان إرادته وفعله، رغم أنهما غير مستقلين عن الإرادة الأولى، وهو ما تنفيه الأشاعرة نفيا تاما ومطلقا. وبالتالي فإن هذه النظرية واقعة في الجبرية المقنعة خلافا لما أريد لها أن تكون، والذي يؤكد هذه النتيجة الأدلة العقلية والنقلية التي تقيمها الأشاعرة لإثبات المعنى السابق. لكن ما الذي يحتم على الأشاعرة الأخذ بمثل ذلك المعنى؟ نجيب بأن الأمر يرتبط بمنطقها في حق الملكية، فمن كان له هذا الحق كان له الفعل كله، فهو المالك وهو الفاعل. وافتراض أن للغير فعلا ما يعني في الوقت ذاته أن له شيئا ما من الملكية نسبيا بقدر ما له من الفعل والخلق. لذا فقد نفى أصحاب هذا المنطق أن يكون للإنسان شيء من الفعل، وأثبتوا قباله صفة الكسب، وهم بذلك يحققون هدفين: أحدهما التأكيد على أن الفعل إنما يكون للمالك المطلق دون مشاركة أحد في ملكه، لذا قالوا لا فاعل سوى الله، اتساقا مع ما تفرضه البداهة الأولية، وكونه مدعاة للتوحيد ونفي للشريك في الفعل. أما الهدف الآخر فهو أن إضفاء صفة الكسب على الآثار الإنسانية إنما يراد به تصحيح الدور التكليفي للإنسان من حيث خضوعه لمنطق الحساب من الثواب والعقاب، اتساقا مع ما تفرضه الحقيقة الدينية. والحقيقة إن هذا المنطق ينجح في تبرير المعنى الخاص بالتوحيد عبر توسعة مجاله إلى مجال الفعل، وأنه لا فاعل في الوجود غير الله، لكنه في الوقت ذاته لا يبرر نظرية التكليف وما جاءت به الشرائع السماوية من الدعوة إلى الأفعال الحسنة وتجنب الأفعال القبيحة وما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب. نشير أخيراً إلى خطأ وقع به بعض الباحثين، حيث جعل من حديث الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، يتطابق مع نظرية الأشاعرة في الكسب، لأنها على رأيه أرادت أن تقف بين التفويض والجبر، إذ نقل النشار ما يروى عن الصادق وهو قوله: وإني أقول قولاً متوسطاً لا جبر ولا تفويض ولا تسليط، والله تعالى لا يكلف العباد بما لا يطيقون، ولا أراد منهم ما لا يعلمون، ولا عاقبهم بما لم يعلموا، ولا سألهم عما لم يعلموا، ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لهم به علم، والله يعلم بما نحن فيه. ورأى أنه عبارة عن نظرية الكسب ذاتها، مع أن مضامين النص لا تشير إلى المعنى المراد للأشاعرة، وأن بعضها لا يتفق مع ما تراه. كما عبر بعض المعاصرين بأن الأشاعرة تقول إن الإنسان مختار في فعله مجبور في اختياره، أو أنه مسير في صورة مخير. وسبق للغزالي أن قال في رسالة التوحيد: إنه لو انكشف الغطاء لعرفت أن الإنسان في عين الاختيار مجبور، فهو إذن مجبور على الاختيار. فمثلاً إن فعل النار في الإحراق جبر محض، وفعل الله تعالى اختيار محض، وفعل الإنسان على منزلة بين المنزلتين فإنه جبر على الاختيار. وقد طلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة: فسموه كسبا وليس مناقضا للجبر ولا للاختيار، بل هو جامع بينهما عندما فهمه، لكن يظل المعنى الذي نظر له الأشاعرة دالا على حقيقة الجبر مع صورية الاختيار، وهو يختلف عن عبارة الإمام الصادق.